نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 20 من حلقات فتح فلسطين والشام، وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن التقاء الجيوش الإسلامية من فحل وهي في الأردن الآن، وبيسان وهي في فلسطين الآن، بين الجيش الإسلامي والجيش الروماني في موقع من أشرس المواقع في تاريخ الإسلام، بل في تاريخ الإنسانية بكاملها. 80,000 مقاتل روماني ضد 27,000 مقاتل إسلامي، المسلمون بقيادة أبو عبيدة بن جراح والرومان بقيادة سكلاريوس، وهو من كبار القادة الرومانيين. قلنا أن الموقعة دي تمت بعد فشل المفاوضات التي تمت بين معاذ بن جبل مرة مع الرومان، وبين رسول روماني مع أبي عبيدة بن جراح في المرة الثانية، وفشلت المفاوضات لأن المسلمين لم يطلبوا إلا واحدة من ثلاث، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال، ولم يقبلوا بالعروض المادية السخية التي قدمها الرومان في هذه المعركة. عبر المسلمون مباغتين للرومان نهر الأردن، وأصبحوا في غرب نهر الأردن، وبالتالي في أرض فلسطين المباركة، وشاء الله عز وجل أن يتم هذا النجاح لعبور الجيش الإسلامي، لتكون هذه المعركة المباركة إضافة جديدة لبركة الأرض المباركة أرض فلسطين. وفوجئ الجيش الروماني بوجود الجيش الإسلامي بالقرب من معسكره، وعايزكم مع بعض دلوقتي تتخيلوا ساحة أرض القتال، وتتخيلوا خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو على رأس الجيش الإسلامي في المقدمة، طبعا القيادة العامة لأبي عبيدة، لكن على مقدمة الخيول كان خالد بن الوليد رضي الله عنه. تخيلوا خالد بن الوليد وهو بينظر إلى الجيش الروماني عشان يلتقط أي نقطة ضعف، وبيشوف يا ترى أين نقاط القوة وأين نقاط الضعف، وما هي طبيعة الأرض التي تدور عليها القتال. لو احنا نظرنا نظرة إلى الجيش الروماني من موقع خالد بن الوليد رضي الله عنه، هنلاقي أن الجيش الروماني قادم من الشمال من بيسان، وإلى شرقه موجود مستنقعات كبيرة جدا. المستنقعات ديت التي فعلها هم الرومان أنفسهم، فجروا نهر جالوت زي ما قلنا من حلقتين سابقتين عشان يوحلوا هذه الأرض وبالتالي يعطلوا المعركة. فموجود على شمال الجيش الروماني وعلى يمين الجيش الإسلامي موجود مستنقعات كبيرة جدا من الوحل، وهذه طبعا تعوق جدا جدا مسيرة الجيوش. الجيش الروماني جاي من الشمال، هذه مستنقعات على شمالي، لكن في ظهري الطريق مفتوح، يعني الطريق مفتوح إلى بيسان. يعني بمعنى آخر، لو تمت هزيمة للجيش الروماني فالجيش الروماني الطريق وراءه مفتوح للهرب، وهذه مشكلة كان لابد أن يعالجها خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. المشكلة الثانية أن قلب الجيش الروماني كان شديد جدا. أولا القلب ده كان من الخيول كله، والخيول طبعا مدرعة، الخيول الرومانية مدرعة، لكن فوق كده كانت في مشكلة تانية، ان جنب كل خيل اتنين من الرجالة، اتنين من المشاة بيحموا كل حصان، واحد على اليمين بيمسك رمح والتاني على الشمال بيمسك سهم، يعني اي حد هيقترب من الخيل الروماني سيقتل بهؤلاء حاملي الرماح وحاملي السهام. فطبعا دي كانت مشكلة كبيرة جدا، واول مرة الدولة الرومانية تدخل بهذا التكتيك العسكري الخطير الى داخل موقعة من المواقع. طبعا واضح ان في فكر عسكري راقي جدا عند الدولة الرومانية، يعني مئات السنوات من الخبرات العسكرية والكتب العسكرية بتؤلف، ويعني خبرات كبيرة جدا، وسكلاريوس هذا كان من اكبر القادة الرومانيين. لكن خالد بن الوليد لاحظ في نفس الوقت ان اجناب الجيش الروماني ضعيف، الاجناب من المشاة فقط ليس فيها فرسان، وضعوا كل القوة في القلب عشان القلب ده يهجم على المسلمين وينهي المعركة، والرماة والفرسان هؤلاء والمشاة هؤلاء في الأجناب ما هم إلا لأحاطة الجيش الإسلامي. شاف برضو مشكلة كبيرة في الجيش الروماني، وهي موطن مواطن القوة، إن الجيش الروماني عريض جدا جدا، يعني مساحة فارد الجيش على مساحة كبيرة، لأنه هو عامل القلب خمس صفوف وعامل الأجناب ثلاث صفوف، فمعنى كده أن الجيش مساحته عريضة جدا، وبالتالي إذا هذا الجيش ارتقى مع المسلمين بهذه المساحة العريضة فإنه سيلتف حول المسلمين، وبالتالي يوضع المسلمين في موقف حرج وأزمة كبيرة. طب إزاي خالد بن الوليد يتعامل مع هذا الموقف؟ خلي بالنا أن خالد رضي الله عنه بيتحرك بحرية وسلاسة، وهذا يعني من عظمة أبي عبيدة بن الجراح مديله مساحات كبيرة جدا من الصلاحيات، ومن عظمة خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يقاتل بمنتهى التجرد، لم يترك المسلمين في أزمتهم، ويقول نترك أبا عبيدة يفكر في الأمر ويدبر ويضع الخطة، ولكن يتصرف تماما وكأنه رئيس القوم وكأنه زعيم القوم وكأنه المسؤول الأول عن هذا الجيش، هذا جيش المسلمين والقتال في سبيل الله. ولذلك خالد بن الوليد أعطى كل ما عنده من إمكانيات لهذه الموقعة، وإن لم يكن هو القائد العام للجيوش الإسلامية في هذه الموقعة. فيعمل إيه خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ أول شيء قال أنا هاخد المقدمة بتاعتي، مقدمة الخيول، وخلي بالك المقدمة دي كلها على بعضها ما تجيش 6,000-7,000 مقاتل، 6,000-7,000 فارس قدامهم أكتر من 80,000 مقاتل من الرومان، فهاخد المقدمة دي وأقسمها 3 أقسام. خلي بالنا الجيش الإسلامي ورا مش مشترك لحد دلوقتي في هذه الخطة، الخطة بينفذها مقدمة الجيش الإسلامي فقط بقيادة خالد بن الوليد. خد المقدمة بتاعته وقسمها 3 أقسام، جعل على الميمنة قيس ابن هبيرة، وجعل على القلب ميسرة ابن مسروق، وجعل نفسه هو على الميسرة. يعني وده طبعا شيء ما كانش خالد متعود عليه، وكان خالد دايما متعود ان هو يقاتل في القلب عشان يبقى قريب من الاجناب فيقدر يدي اوامره بوضوح للميمنة وللميسرة، لكن المرة دي حط نفسه على الميسرة. ليه الكلام ده؟ لان الميسرة هيكون ليها السبق في القتال في الخطة اللي حطها خالد، ويريد خالد ان يكون اول من يرتطم بالرومان حتى يحدث اثرا سلبيا كبيرا في الجيش الروماني. فقسم المقدمة بتاعته الى 3 اقسام، قيس بن هبيرة على الميمنة، هو على الميسرة، ووضع في قلب الجيش ميسرة ابن مسروق، واسمه كده اسمه ميسرة وإن كان في القلب، ميسرة ابن مسروق رضي الله عن الجميع. ثم قال إذا حملت فاحملوا، ستحمل الميمنة والميسرة على مشاة الرومان يمينا وشمالا ولن يحملوا على القلب. لماذا؟ يريد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن يحدث نصرا سريعا، يقتل عددا كبيرا من الرومان في أول لحظات المعركة، فهذا سيحدث أمرين: أولا هزيمة نفسية عند الرومان عندما يشاهدوا عدد كبير من القتلى، ثانيا سيخرج الخيول من حماتها، لأن الخيول هتبتدي تتحرك بسرعة علشان تحمي الميمنة والميسرة الضعيفة وتقلل من عدد القتلى، وبالتالي فتخرج من رجالتها، تخرج من الحماية اللي موجودة بالرماح وموجودة بالسهام، وبالتالي يصبح القلب ضعيفا أو عاديا كما هو المعتاد، فتهجم عندئذ قلب المسلمين بقيادة ميسرة ابن مسروق، ومن بعده الجيش الإسلامي يهجم هجوما عاما، فيجد الرومان في أضعف فرصة ممكن. فوق ده كله أراد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن يسحب الجيش الروماني بعيدا عن الظهر المفتوح، ويجعل في ظهر المستنقعات حتى إذا حدثت هزيمة للجيش الروماني لا يجد له مهربا، وبالتالي يتمكن المسلمون من رقابهم. خطة في منتهى الروعة، في منتهى العبقرية، في منتهى التوفيق، لكن يبقى التنفيذ، لأن احنا بنتكلم على 6,000-7,000 واحد هي مقدمة خالد ستقوم بهذا الدور أمام 80,000 أو أكثر من الرومانيين. لكن هذا الرجل كما ذكرنا رجل موفق، سيف الله المسلول. بدأت فعلا الميمنة الإسلامية والميسرة الإسلامية تتحرك ناحية الرومان، وبدأ خالد بن الوليد وقيس بن هبيرة ينسحبا تدريجيا أمام الرومان. الرومان يطلقوا السهام والمسلم بينسحبوا تدريجيا، هذا الانسحاب مقصود وهذا الانسحاب متدرج يهدف إلى جذب الجيش الروماني ناحية المسلمين حتى يضع المسلمون المستنقعات في خلف الجيش الروماني، ولابد أن يكون هذا الانسحاب متدرجا حتى لا يشك الرومان في الخطة التي وضعها خالد بن الوليد. وبالفعل قام المسلمون بسحب الجيش الروماني بكامله حتى وضعوا في خلف المستنقعات، ثم التف خالد بن الوليد رضي الله عنه وقيس بن هبيرة وضرب سويا المجنبة اليمنى واليسرى من الجيش الروماني، وسقط عدد كبير جدا من المشاة الرومان تحت ضربات الفرسان المسلمين. عندما رأى اسكلاريوس هذا الوضع أمر الخيالة أن تخرج من قلب الجيش الروماني لتنجد أي الميمنة والميسرة تماما تماما كما خطط خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وخرجت بالفعل الخيول من حماتها من حامل الرماة وحامل السهام، وصرخ خالد بن الوليد بصوت عال لميسرة ابن مسروق صاحب القلب قلب المقدمة، وقال له الحمد لله الله أكبر أخرجهم الله عز وجل من رجالتهم. خلي بالك في حتى في هذا الموطن وفي هذه الظروف الصعبة لا ينسى أن ينسب الأمر إلى الله عز وجل. لذلك ينصر يا إخواني لم يقل الحمد لله نجحت الخطة، الحمد لله أبدعنا وأخرجنا كل ما يمكن أن تخرجه الطاقات العسكرية من فكر، إنما قال الحمد لله الله أكبر، أخرجهم الله من رجالتهم، شنوا عليهم الغارة يا قيس يا ميسرة ابن مسروق، وتحرك ميسرة رضي الله عنه بجيشه وانطلق على الجيش الروماني، وكان طبعا موقف صعب جدا وعسير، و 2001 أو 2500 اللي هي تلت المقدمة بيدخلوا على القلب الكبير، ويصف المسلمون ذلك الموقف بأنه كانت الهلكة بعينها، ظنوا أنها الهلكة بعينها، وكنا قد طاحونا حولنا الرومان قد طاحونا، ولكن ثبتوا وصبروا. ومن هناك أطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه الإشارة لجيوش المسلمين لتقوم بالزحف العام ضد الجيش الروماني. أتى سعيد بن زيد رضي الله عنه بمقدمته وهو كان على المشاة لينجد بذلك القلب الذي عنده عليه ميسرة ابن مسروق، وأتى معاذ بن جبل بالميمنة، وأتى هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص بالميسرة، ودار الالتحام الكبير بين جيش المسلمين وبين جيش المشركين الرومان، وظهرت نماذج من أروع ما يكون في هذه المعركة. وكان من أعظم المقاتلين في هذا اليوم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. نعم هو قائد المقدمة، ونعم يخطط وينظر ويشير ويدير هذه الموقعة الخطيرة، ولكنه يقاتل بيديه رضي الله عنه وأرضاه قتالا شرسا، حتى قتل في ذلك اليوم 11 قائدا من قواد الرومان. كان يبحث عن قواد الرومان، قواد الرايات، ويذهب إليهم يقاتلهم بنفسه، لأنه يعلم أن هؤلاء ما وصلوا إلى هذه المراكز القيادية إلا لقواتهم العسكرية، فكان ينتقل إليهم رحمه الله ويقاتلهم بنفسه. يقول الرواة عن هذا اليوم أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بعد هذا اليوم صار مثلا للناس المقاتلين أو لمجاهدين المقاتلين في أي معركة، فإذا قاتل إنسان بعد ذلك قتالا قويا في معركة من المعارك يقولون قاتل كما قاتل خالد يوم بيسان، يعني أصبح مثلا للعرب ومثلا للمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. يقول الرواة أيضا كان من أمضى الناس في رقاب الرومان في ذلك اليوم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، العالم الجليل، أعلم الأمة بالحلال والحرام، المفاوض السياسي البارع، ومع ذلك كان من أمضى الرجال سيفا في رقاب الرومان رضي الله عنه وأرضاه. قيس بن هبيرة كان من أبرع المقاتلين في هذه المعركة أيضا، وهاشم بن عتبة ابن أبي وقاص رضي الله عنه هو قائد ميسرة المسلمين. يقول هاشم بن عتبة حملت رايتي وأقسمت أن أركزها في عسكر الرومان، وقلت من أراد أن يتبعني في ذلك فليتبعني. فيقول هاشم بن عتبة رضي الله عنه فوالله ما تخلف عني رجل واحد من جنودي. كل الجنود يا إخواني، هذا جيش منصور يا إخواننا، هذا جيش من أوله إلى آخره، من القائد إلى أقل جندي، جميعا يقاتلون في سبيل الله، جميعا لا يطلبون الدنيا، جميعا لا يهابون الموت، بل جميعا يطلبون الموت في سبيل الله، يحبون الموت كما يحب أعداؤهم الحياة. ثم أخذ من معه وانطلق ناحية عسكر الرومان، وهو يقول كلمات عجيبة جدا، قال أيها الناس شدوا عليهم، أنا فداؤكم، إنها غنيمة الدنيا والآخرة، إنها غنيمة الدنيا والآخرة، أنا فداؤكم. من الذي هو فداء الناس؟ هاشم ابن عتبة بن أبي وقاص زعيم الميسرة، هذا قائد من أكبر القوات في الموقعة وأكبر القوات في الجيش الشامي الإسلامي، يعني رأس كبيرة جدا من المسلمين، ومع ذلك يقول أنا فداء الجنود، أنا فداء عامة الناس، أنا فداء المشاة. هكذا هذه الروح يا إخواني هي التي أثلجت صدور المسلمين بالنصر العظيم. هذه خير قدوة، وتعلموا ذلك من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كنا إذا احمرت الحدق واشتد البأس في القتال اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى العدو، وكان يقاتل ويعلم الناس كيف يقاتلون، فكان هذا قدوة للمسلمين، وهؤلاء هم تلامذة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقاتلون دوما في المقدمة ويكونون قدوة لمن معهم من الجنود. يقول الطبري رحمه الله في وصف هذه المعركة: كانت هذه أشد المواقع على المسلمين منذ دخلوا أرض الشام، استمر القتال حتى الظلام، ووقع الرومان في المستنقعات التي في خلفهم. يقول الرواية إخواني وأخواتي: قتل من الرومان في هذه الموقعة 80,000 مقاتل. الله أكبر، الجيش كله 80,000، قتل كل الجيش الروماني في موقعة بيسان، في موقعة عسكرية عجيبة. المحللون العسكريون من أهل الشرق والغرب لا يفهمون كيف يستطيع 27,000 مقاتل أن يقتلوا 80,000 مقاتل محترف في عقر دارهم في بلادهم، تدربوا على القتال سنوات طويلة بعدة حسنة، بخيول، برماح، بسهام، بسيوف. سبحان الله، هذا ليس له إلا تفسير واحد: هذا نصر الله عز وجل، ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. شهداء المسلمين في هذه الموقعة كانوا قليلين جدا جدا، عشرات فقط أمام 80,000 قتيل من الجيش الروماني. نصر مبين وفتح من الله عز وجل. لما نيجي نفكر كده في أسباب النصر في هذه الموقعة، طبعا واضح بوضوح وجلاء ولا يمكن أن نضع سببا إلى جواره، أن الله نصر هؤلاء، أن الله عز وجل أنزل نعمته على هؤلاء. لكن يا إخوانا عايزكم تلاحظوا شيء مهم جدا: أن الله نصرهم بما كانوا يكرهون. وما الذي كانوا يكرهون؟ كانوا يكرهون الوحل والمستنقعات هذه. لما فجر الرومان نهر جالوت ليعوقوا حركة الجيش الإسلامي، كره المسلمون ذلك، لأن المسلمين لو تذكروا كانوا في أرض قفر ليس فيها زراعة، وطول الانتظار للقتال سيصعب موقفهم جدا. أما الرومان فكانوا يقاتلون في أرض خصبة ويأتيهم المدد كل يوم، فكانت المطاولة أفضل لهم. فعندما فجر الرومان نهر جالوت وأقاموا هذه المستنقعات والوحل الكثير في أرض فلسطين ليعوقوا حركة القتال، كان هذا يكرهه المسلمون. ثم إذا بالله عز وجل ينصرهم من حيث يكرهون: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن لماذا ينزل نصر ربنا سبحانه وتعالى على هؤلاء؟ لأنهم يا إخواني وإخواتي أخذوا بكل أسبابهم، قاموا من الليل يصلون، وقاموا الفجر يصلون، ورفعوا أكفهم بالدعاء، ولكنهم لم يكتفوا بذلك، وضعوا الخطة وباغتوا عدوهم وقاتلوا بقوة ورموا السهام بدقة وحاربوا وصبروا وثبتوا حتى كتب الله عز وجل النصر لهم. لابد أيضا أن نلحظ في هذه الموقعة سرعة بديهة القائد المسلم. القائد المسلم وإن كان القائد العام أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، إلا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لا ينكر فضله في هذه الموقعة، هو الذي فعل كل هذا الجهد الكبير بمقدمته الصغيرة، 6,000 أو 7,000 قلبوا الموازين تماما في أرض المعركة. وهذه سرعة البديهة وهذا الذكاء وهذه المهارة كانت أقوى بكثير من القائد العسكري المخضرم سكلاريوس. وعلى فكرة سكلاريوس ده حصل له موقف غريب جدا في الموقعة، تعرفين بعد ما دارت الموقعة ببعض لحظات من أوائلها، سكلاريوس لم يستطع أن ينظر إلى هذه النتائج وهذه المشاكل التي يتعرض لها الجيش الذي يقوده وهو صاحب الخبرة الطويلة. عارفين عمل حاجة غريبة جدا، لف رأسه بثوب حتى لا يرى هذه الهزيمة، وأطيحت رأسه وهي في ثوبها. هذا القائد المخضرم لم يستطع أن يقف أمام سرعة وبديهة وذكاء القائد المسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وشفنا قد إيه خالد عمل تكتيكات عسكرية على أبرع ما يكون في أرض المعركة. شفنا ضعف المخابرات الرومية وقوة المخابرات الإسلامية. المخابرات الرومانية لم تكتشف حركة الجيوش الإسلامية من شرق نهر الأردن إلى غرب نهر الأردن إلا بعد أن عبرت الجيوش الإسلامية بكاملها. 27 ألف مقاتل بيعبروا نهر الأردن، هذا شيء صعب، لكن لم تكتشف المخابرات الرومانية، ونستطيع أن نقول أن الله عز وجل أعمى بصائرهم وأعمى بصيرتهم، فلم يكتشفوا خطة المسلمين. سرعة حركة المقاتل المسلم، كفاءة المقاتل المسلم، قوة المقاتل المسلم، عشان نقتل 80 ألف مقاتل في يوم واحد، الكلام ده محتاج جهد كبير، ومحتاج قوة ساعد، ومحتاج سرعة حركة، ومحتاج إمكانيات بدنية ومهارية عالية جدا وفائقة، الروح العالية جدا يا أخواننا عند المسلمين. الناس بتقاتل مش عشان تعيش، عشان تموت، ومستحيل مستحيل جيش في الدنيا يقدر يقاتل ناس عايزين يموتوا في سبيل الله. آثار هذه الموقعة كانت عظيمة جدا، تسلم المسلمون بعد هذه الموقعة أرض الأردن بكاملها، وتسلموا أرض فلسطين بكاملها في غضون 3 أشهر فقط، ولم يبقى من فلسطين لم يفتح إلا المدن الساحلية فقط، يافا وعكا وحيفا وعسقلان وقيسارية وصور في جنوب لبنان، هذه المدن الساحلية لم تسقط في هذا الوقت، ولكن سقط معظم فلسطين وبقيت القدس وبقيت المدن الساحلية، وتحرك المسلمون من جديد لفتح دمشق. زي ما انتم شايفين كل موقعة بعد ما بيتم النصر بنتجه مرة ثانية لدمشق، لأنها عقر دار الشام، ولو سقطت فإن ذلك يفت كثيرا في عضد الرومان. دمشق يا إخواننا حصونها كبيرة جدا وصعبة جدا، دمشق الحصون بتاعتها بناها الرومان منذ قديم الأزل، أسوار كبيرة جدا، ارتفاع السور 6 متر، وعرض السور للداخل 4.5 متر، يعني صعب جدا أن ينقب هذا السوق أو السور أو يخترق هذا السور. ومش بس كده، ده حوالين الأسوار خندق كبير يتسع في بعض الأماكن ويضيق في بعض الأماكن، وهذا الخندق مليء بالماء، كل هذا تحصين لمدينة دمشق وهي عقر دار الشام كما ذكرنا. وكان حول مدينة دمشق يعني أبواب كثيرة، يعني يقول الرواة والمؤرخون المعاصرون في القرن 3 والـ4 الهجري عندما كتبوا هذه الكتابات وهذه الكتب أن أبواب دمشق كانت 10، لكن حقيقة في وقت الفتح لم يكن هناك إلا 7 أبواب فقط. فجاء الجيش الإسلامي وبدأ الحصار حول دمشق في 15 ربيع الأول من سنة 14 هجرية. الموقف كان صعب جدا، وزع المسلمون أنفسهم حول أسوار دمشق، كان أبو عبيدة في غرب دمشق، وكان خالد بن في شرقها، وكان شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه في جنوبها، وكان في شمالها وهو عمر بن العاص، وكان في جنوبها يزيد ابن أبي سفيان. ترى ماذا سيحدث مع الجيش الإسلامي المحاصر لدمشق؟ وهل ستسقط دمشق في هذه المرة؟ وهل سيسقط الرومان عن حصار المسلمين لعقر دار الشام؟ هذا بإذن الله ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.